الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث بالحق والهدى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم على مائدة القرآن. قال الله تعالى في الجزء 17 من كتابه: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هؤلاء المتذبذبون في الإيمان، المضطربون في الاعتقاد، لا ثبات لهم ولا استقرار، لا إيمان ولا كفر، ولا حق ولا باطل، يتنقلون بين هذا وهذا بحسب الأمواج وبحسب اتجاه الرياح. إن أصابهم خير من وراء اتباع دين أنسوا به، وإن أصابتهم مصيبة تركوه. نزلت هذه الآية في قوم من الأعراب كانوا يأتون المدينة، يأتون من البادية، من الأطراف، من أماكن أخرى إلى المدينة النبوية مهاجرين، فيقيم أحدهم بالمدينة فيصبح المعيار والمقياس هو ماذا سيحصل له من البقاء في المدينة. فإن صح بها جسمه وولدت بها فرسه وجاءت امرأته بغلام وكثر ماله قال هذا دين حسن وقد أصبت فيه خيرا وبقي عليه. وإن مرض وولدت زوجته بنتا وقل ماله واجتاحت غنمه آفة قال ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شرا، فينقلب عن دينه. فأنزل الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل يقدم المدينة فإذا ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. رواه البخاري. ومن الناس من يعبد الله على حرف، حرف الشيء طرفه، حرف الطاولة طرفها، يعبد الله على حرف، على طرف من الدين، فهو عرضة للسقوط، عرضة للوقوع، وضع غير ثابت. ليس يعبد الله على تقوى من الله ورضوان وعلى أساس، لا، يعبد الله على حرف، معرض للسقوط في النفاق، في الردة، العودة للكفر مرة أخرى وهكذا. أكثر مفسرين قالوا على حرف يعني على شك، فهو يعبد الله يعني يدخل في الإسلام وهو شاك، شاك في الأمر، هل هذا دين صحيح أم لا، هل هو يبقى عليه أم لا. القائم على حرف الجبل مضطرب غير مستقر، قد يقع في أحد جانبي الطرف لضعف قيامه. فإذا الذي يعبد الله على حرف ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان قلبه ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه إما خوفا وإما طمعا، إما عادة أو تقليدا لغيره أو لأن بعض أقاربه دخل فيه. مثل الذي يعبد الله على حرف كمثل الرجل يخرج مع الجيش في طرف الجيش، فإن أحس بانتصار الجيش بقي حتى يكون له نصيب من الغنيمة، وإن أحس بالهزيمة كان أول الفارين من المعركة. مسألة الاقتناع بالمبدأ والدين، وأن الإنسان يكون وفيا لدينه باقيا عليه، سواء أصاب المسلمين مصيبة أصابوا خيرا ونعمة، انتصروا، انهزم، تغلب عدوهم، تغلبوهم، صاحب الدين باقي عليه. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته مصيبة أيضا هو راض بقضاء الله وهو باق على دينه. لكن بعض الناس يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يعني سعى من المال أو الولد أو صحة الجسم، رضي بهذا الدين وسكن إليه واستمر عليه واستبشر به وقال هذا دين حسن. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني إن أصابه بلاء ومحنة من حصول مكروه أو زوال محبوب أو بلاء في جسد أو ضيق في معيشة أو فقدان لمال أو وفاة لولد، انقلب على وجهه، رجع إلى الكفر وارتد عن الإسلام. فمعنى وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني إن كان مقيما على عبادة الله وأصابه شر وبلاء ارتد ورجع إلى الكفر. وهذا الارتداد له أصل جاهلي، حيث كان الوثنيون يعتقدون أن آلهتهم تصيب من يفارقها، تصيب بسوء. ولذلك قال الله عن هؤلاء الوثنيين: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، مستك بسوء، انتقمت منك. هؤلاء المتذبذبون إن أصابهم خير اعتقدوا أن آلهتهم السابقة لا تضر ولا تنفع، وإن أصابهم شر قالوا: أي انتقمت منا، آلهتنا لما تركناها الآن أخذت حقها منا، فيرجعون إلى عبادتها حتى لا تغضب. انظروا أيها الأخوة الأخوات كيف تفعل الاعتقادات الباطلة بتوجهات بعض الناس، كيف تتحكم فيهم، كيف توجههم. أول ما يدخل في هذه الآية المنافقون، لأن الله وصفهم بنفس الأوصاف، فقال في آية أخرى: فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ثم قال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ألم نسرب إليكم أخبار المؤمنين، ألم نكن شركاء معكم في التغلب على المؤمنين، ألم نكن الطابور الخامس والخلفية. سبحان الله، بحسب المنتصر يميلون. الآية هذه فيها أهمية وضوح المواقف، قضية التذبذب وأنني مع الغالب أينما كان ومهما كان وعلى أي دين كان، لا. لماذا لا تكون مواقفنا صلبة واعتقاداتنا قائمة مستمرة وعلى ديننا باقون مهما كان الحال والوضع؟ إذن ينبغي على المسلم أن يبتعد عن التذبذب في الأفكار والمواقف والأهداف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كذلك الآية فيها دليل على عدم جدوى عبادة صاحبها شاك في نفعها، غير مؤمن بوجوبها ومشروعيتها. ولذلك الدين لا يصح مع الشك، الدين اعتقاد واعتقاد جازم. إذن الإيمان يجب أن يكون في القلب كالجبال الراسيات، لا يتأثر بحدوث ضرر ولا بزوال نفع. أما المنافقون الماديون الدنيويون الذين ينظرون إلى المنفعة الدنيوية، حصل مال غنيمة جاءوا، حصلت هزيمة نقص مصيبة تركوا وتولوا، خسروا الدنيا والآخرة. فهؤلاء أي ثواب لهم وأي أجل لهم؟ في هذه الآية أن عبادة الله لا تعتبر ولا يكون لها شأن إلا إذا كان المقصود بها وجه الله، إلا إذا كان المقصود بها وجه الله. أما إذا كانت رياء أو لتحصيل منافع دنيوية فلا قيمة لها. ثم المرء يجب أن ينظر في أسباب عبادته ولا يجعلها لأجل الدنيا المحضة. يعني يا أخي أعبد العباد قد يبتلى، فهل يقول أنا عبادتي غلط؟ لأني ابتليت. لماذا تربط صحة المواقف ب ما يحصل للإنسان من خير أو شر، صحة أو مرض، غنى أو فقر؟ الآن هذه اعتبارات دنيوية، فلماذا تربط صحة الأشياء الدينية بحصول المنافع الدنيوية؟ يعني مثلا لو واحد صلى الفجر في مسجد في جماعة، طبعا يحفظه الله ويجعل له نورا، لكن ليس قصده فقط من وراء الصلاة الحفظ الدنيوي، بحيث أنه مثلا هو لا يرجو في الآخرة جزاء ولا شكورا ولا حسنات، كلا، هذه تبع، يعني الله عز وجل رحيم وكريم، يعطي على الدنيا وعلى الآخرة، يعطينا على العبادة منافع في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك مثلا الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، لكن الاستغفار أصلا لماذا؟ لمحو السيئات ورفع الدرجات وزيادة الحسنات، لكن له منافع في الدنيا، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهل منافع الدنيا الدنيوية هي قصدنا فقط من الاستغفار؟ أو يقال مثلا المرأة إذا ما الفتاة إذا ما كانت ذات زوج تستغفر بنية الزواج وتستغفر بنية الوظيفة ويستغفر بنية القبول في الجامعة ويستغفر بنية، ونصرف نياتنا وهمنا إلى الأمور الدنيوية؟ لا، نحن نستغفر لنيل المغفرة، هذا الأصل، وتلك تحصل تبعا لأن الله كريم ويعطي على الأمور والأفعال الحسنة للعبد والعبادات الطيبة التي يقوم بها أيضا في الدنيا خيرا ومنافع. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وبعض الناس سبحان الله العظيم ما يقتنع بالعبادة إلا إذا كان لها يعني فائدة دنيوية، فلا يقتنع بالصيام إلا إذا أثبت الطب أن صيامه مفيد للصحة، ولا يلتزم بالسنة في الإفطار على الرطب إلا إذا سمع بأن هناك فوائد صحية للإفطار على التمر، ولا يعني لا يهتم بالسواك هذه السنة إلا إذا كان ثبت بأنه يقضي على الجراثيم الفموية ويقاوم السوس وأنه وأنه، وهذا يعني ما يستغفر إلا لأنه عقيم لا يولد له، وحتى المحرمات بعض الناس لا يترك الرشوة إلا خوفا من الفضيحة، ولا يترك الزنا إلا خشية الأمراض الجنسية. فإذا باب العين على الدنيا فقط، وأن هي تكون هي الباعث لنا للفعل والترك، هذه يعني هذا نقص خطير. فينبغي أن لا نجعل الفوائد الدنيا هي الأصل، بل هي التبع، يعني الفوائد الدينية الأصل والدنيوية ثانوية، لكن مرغوبة محبوبة مطلوبة. الناس في نيات أعمالهم أصناف، صنف يبتغي بعمله ونيته وجه الله والدار الآخرة ولا رغبة له في شيء من الدنيا، فهذا أكرم الأصناف عند الله. وصنف يبتغي بعمله ونيته الدنيا من كل وجه لا يريد وجه الله، فهذا أردأ الأصناف. وصنف يبتغي وجه الله وثواب الدار الآخرة بالقصد الأول، وهو مع ذلك يطلب ثواب الدنيا، فهذا لا شيء عليه. ولو ضربنا مثلا من حج فقط للحج، ومن حج ويقصد التجارة، أيهما أفضل؟ من حج فقط للحج، لكن من حج يقصد التجارة وهو يريد الحج أيضا، يعني يقصد التجارة مع الحج وليس التجارة فقط، فهذا لا بأس عليه، لا بأس عليه. وقال أبو وائل عدنا خبابا، فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا وضرب مثلا بمصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته، يعني أدرك حظا من الدنيا وعمر الفتوحات والأموال، فهو يهدبها يعني يجتنيها، نضجت ثمرته فهو يجتنيها. والحديث البخاري ومسلم. وقال شبيب بن شيبة كنا في طريق مكة فجاء عربي في يوم صائف شديد الحر ومعه جارية له سوداء وصحيفة، فقال أفيكم كاتب؟ قلنا نعم، فقال اكتب ولا تزيدن على ما أقول لك حرفا، هذا ما أعتق عبد الله بن عقيل الكلابي، أعتق جارية له سوداء يقال لها لؤلؤة ابتغاء وجه الله، وجواز العقبة العظمى. يا أخوان وأخوات، العقبة العظمى الجسر على جهنم، الصراط. هذا ما أعتق عبد الله بن عقيل الكلابي، أعتق جارية له سوداء يقال لها لؤلؤة ابتغاء وجه الله، وجواز العقبة العظمى، فإنه لا سبيل لي عليها إلا سبيل الولاء والمنة لله الواحد القهار. انتهى عقد العتق، انتهى. قال الأصمعي: فحدثت بها الرشيد فأمر أن يشترى له 1000 نسمة ويعتقون ويكتب لهم هذا الكتاب. الآية هذه فيها أنه لا يلزم من عملك الصالح يا أخي، ولا يلزم من عملك يا أختي، أن يحدث يعني له نتيجة من توسعة في الدنيا، كما أنه لا يلزم من العمل السيء أن الإنسان يضيق عليه بعد مباشرة في الدنيا، فقد يعبد ويحصل له ابتلاء بتضييق، ويعصي ويحصل له سعة في الدنيا ابتلاء. فنحن على الدين، والله سبحانه وتعالى قال لما قال خسر الدنيا والآخرة، خسر ضيع، خسارة الآخرة معروفة، ما في الجنة محروم منها إلى النار، وخسارة الدنيا أن هؤلاء لما ارتدوا رغبة في الدنيا لم يحصل لهم إلا ما قسم لهم، فخاب سعيهم ولم يحصل لهم ما تأملوه من ردتهم. وطبعا خسارة الدنيا لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام البلاد والقبائل وتغلب على قريش وعلى العرب، أين ذهبوا؟ صاروا أذلاء محتقرين، إما أنهم هاربين على وجوههم أو أنهم رجعوا مذعنين مطأطئين، لكن خسارة الآخرة هي الأسوأ، خسارة الآخرة هي الأنكى، خسارة الآخرة هي الأمر. ولذلك قال الله في آخر الآية: ذلك هو الخسران المبين، الواضح البين. نعوذ بالله من حال أهل النار، ونسأله النجاة من دار البوار. اللهم إنا نسألك بأن تحيينا مسلمين وتتوفانا مؤمنين، تلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.